أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية الحلبي أي في سندها بالضبط. الكلام في علي بن إسماعيل الواقع في هذا السند. قلنا أن علي بن إسماعيل مشترك بين أشخاص كثيرين، والظاهر أن الثقة من هؤلاء الأشخاص الذين يدور أمر إسماعيل علي بن إسماعيل السند بينهم، الثقات منهم لا بد من استبعادهم من دائرة الاحتمال، لأننا كما ذكرنا نستبعد جدا أن يكون واحد منهم هو المراد بعلي بن إسماعيل في السند، مثل الميثمي وكذا علي بن إسماعيل بن عمار وكذلك علي بن إسماعيل الدرسي. هؤلاء ثقات برواية بعض المشايخ عنهم، صفوان أو ابن أبي عمير ثقات بذلك، لكن الظاهر أنهم خارجين عن دائرة الاحتمال باعتبار أنه من المستبعد جدا أن يكون أحدهم هو المراد بعلي بن إسماعيل في سند الرواية. والسر في ذلك أن علي بن إسماعيل واقع في سند الرواية هو في طبقة متقدمة متأخرة عن صفوان، لأنه يروي عن صفوان في طبقة متأخرة عن ماذا؟ عن صفوان، لأنه في السند الذي نتكلم عنه علي بن إسماعيل يروي عن صفوان، بينما هؤلاء الثقات الثلاثة هؤلاء يروي عنهم صفوان، هؤلاء في طبقة متقدمة على صفوان، بينما علي بن إسماعيل هو في طبقة متأخرة عن صفوان. فلذلك من البعيد جدا أن يكون المراد هو أحد هؤلاء الثلاثة، وعليه سيدور الأمر بين المحتملات الأخرى في علي بن إسماعيل، وكل هؤلاء لم تثبت وثاقتهم، لا علي بن إسماعيل بن عيسى ولا علي بن إسماعيل بن منو بعد منا سندي، ولا علي بن الميثمي ولا علي بن إسماعيل الآخرين المذكورين في كتب الرجال، كلهم لم تثبت وثاقتهم. فعلي بن إسماعيل الظاهر أنه يراد به أحد هؤلاء الغير الثقات، ولو تنزلنا وقلنا أن واضح أن الميثمي والدرشي والعمار داخلين في دائرة الاحتمال، مع ذلك هو لا ينفع، لأننا لا نستطيع أن نحدد أن علي بن إسماعيل في السند هو أحد هؤلاء الثقات، فيبقى مشترك بين الثقة وغيره، فلا يثبت بذلك وثاقة علي بن إسماعيل. هذا ما يمكن أن يقال في مقام الإشكال على سند الرواية. ولكنه في المقابل هناك محاولة لتصحيح سند الرواية، بل لإثبات وثاقة علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة، هذه المحاولة يعني لها مقدمات، ونصل من خلال هذه المقدمات إلى النتيجة. المقدمة الأولى هو استظهار أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى، استظهار هذا الشيخ هو علي بن إسماعيل بن عيسى، المقدمة الثانية هو دعوة اتحاد علي بن اسماعيل بن عيسى مع علي بن السندي المقدمة الثالثة يقال بأن علي بن السندي ثقة، وبذلك يثبت أن علي بن اسماعيل الواقع في سند الرواية ثقة. لماذا؟ لأن المراد به علي بن اسماعيل بن عيسى بحسب المقدمة الأولى، وهو متحد مع علي بن السندي بحسب المقدمة الثانية، وعلي بن السندي شنو؟ ثقة. سيثبت وثاقة علي بن اسماعيل الواقع في سند الرواية. المقدمة الأولى من هذه المقدمات، وهو أن المراد بعلي بن اسماعيل في هذه الطبقة والواقع في سند الرواية هو علي بن اسماعيل بن عيسى، هذه المقدمة تثبت في الحقيقة بعد الجمع وملاحظة كلامين للشيخ الصدوق في المشيخة. هناك كلامان للشيخ الصدوق في المشيخة، ملاحظة هذين الكلامين يؤدي إلى النتيجة أن المراد بعلي بن إسماعيل هو علي بن إسماعيل بن عيسى، فيرتفع الاشتراك. الكلام الأول للشيخ الصدوق ذكره في طريقه إلى كل من زرارة وقريز وحماد بن عيسى، فإنه ذكر في طريقه إلى زرارة لترجع المشيخة، قال: وما كان فيه عن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضرير وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. سند واضح، أبوه الحميري، الحميري يروي عن ثلاثة في عرض واحد، أحد هؤلاء الثلاثة هو منهم علي بن إسماعيل بن عيسى يصرح بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة. ثم يقول بلا فاصل، يقول: وكذلك ما كان فيه عن حريز ابن عبد الله فقد رويته بهذا الإسناد، وكذلك ما رويه في كتاب الفقيه عن حريز، أيضا طريق إلى حريز ونسى طريق السابق أبي عن الحميري عن هؤلاء الثلاثة لأحدهم منهم علي بن إسماعيل بن عيسى عن حريز عن حماد بن عيسى عن حريز، هذا طريق إلى حريز. ثم يقول بلا فاصل أيضا: وكذلك ما كان فيه عن حماد بن عيسى أيضا بنفس السند، يعني أبي عن الحميري عن هؤلاء الثلاثة في واحد منهم علي بن إسماعيل بن عيسى عن من؟ عن حماد بن عيسى. إذن عبد الله علي بن إسماعيل بن عيسى واقع في طريق الشيخ الصدوق إلى كل من زرارة وحريز وعثمان وحماد بن عيسى، هذا الكلام الأول. الكلام الثاني للشيخ الصدوق الذي ذكره في طريقه الآخر إلى حريز بعد فاصل بفاصل في نفس المشيخة، ذكر طرق في الحقيقة إلى حريز بن عبد الله السجستاني. في هذه الطرق التي ذكرها إلى حريز قال: ورويته أيضا، بعد أن ذكر طريق ثم يقول: ورويته أيضا طريق ثاني عن أبي ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد ومحمد بن موسى ابن المتوكل رضي الله عنهم عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل ومحمد ابن عيسى ويعقوب ابن يزيد والحسن ابن ضرير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله. هذا طريق آخر الشيخ الصدوق إلى منه إلى حريز. هذا كلام متابع إلى أيضا قاله في طريقه إلى إسحاق بن عمار ذكر في بداية المشيخة. ماذا قال؟ قال رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. هذان كلامان الشيخ الصدوق الجمع بينهما ينتفع النتيجة أن علي بن إسماعيل الواقع في هذه الطبقة والذي ذكر مطلقا في طريق الشيخ الصدوق إلى حريز وطريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار في الكلام الثاني ذكر مطلقا علي بن إسماعيل ما ذكر ابن عيسى، أن علي بن إسماعيل واقع في هذه الطبقة والواقع مطلقا في الكلام الثاني هو نفس علي بن إسماعيل بن عيسى الواقع في طريقه إلى زرارة وحريز وحماد إذن عيسى كما ذكرنا في الكلام الثاني في الكلام الأول. الذي يروي عن حريز في جميع هذه الطرق هو الحميري، واضح؟ وعبد الله بن جعفر ماذا؟ الحميري هو الذي يروي عن من؟ عن علي، اشتراك عند الحريز الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو منه؟ هو الحميري في كل هذه الطرق، واضح؟ فإذا هو ذكر طريقان في كل منهما يروي الحميري عن علي بن إسماعيل في أحد الطريقين إلى حريز صرح بأنه علي بن إسماعيل بن عيسى، الثاني ماذا؟ أطلق، وهذا قال علي بن إسماعيل. وهذا يفهم منا أن المراد علي بن إسماعيل عند الإطلاق في هذه الطبقة هو منه هو علي بن إسماعيل بن عيسى. وكذلك سمع في طريقه إلى إسحاق بن عمار في طريقه إلى إسحاق بن عمار بعد أوضح، لأنه في طريقه إليه يقول رويته عن أبي عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان، وصفوان هو الذي يروي عنه علي بن إسماعيل في سند روايتنا، في سند روايتنا علي بن إسماعيل عن من؟ عن صفوان، واضح؟ عن ابن مكان عن الحلبي. هذا يعيد أن علي بن إسماعيل الواقع في آية الطبقة في طبقة متوسطة بين الحميري والأشعري وأصحابهما ومن وقع في هذه الطبقة وبين طبقة صفوان الذي يقع في هذه الطبقة المراد به بجهد علي بن إسماعيل وعلي بن إسماعيل بن عيسى، وأن الإطلاق واضح ينصرف إليه. ولذا الشيخ الصدوق أطلق علي بن إسماعيل وصرح في مكان آخر لأن المراد به هو علي بن إسماعيل إذن عيسى. هذا يثبت به ماذا؟ أن المراد علي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى. هذا الكلام مستفاد من كلمات السيد الخوي قدس الله نفسه في معجم الرجال حيث ذكر هذين هذا الأمر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الأصل فيها هو دعوة الكشفي. الكشفي في كتابه في عنوان علي بن إسماعيل تحت هذا العنوان هكذا ذكر تحت هذا العنوان قال نصر ابن الصباح قال يعني يروي عن نصر ابن الصباح انه قال قال علي بن اسماعيل ثقة وهو يقول علي ابن السندي، وهو علي ابن السندي لقب اسماعيل الاب بالسندي. علي ابن اسماعيل يعني علي ابن السندي، واضح. علي ابن اسماعيل هو علي ابن السندي، فمن هناك اتحاد بين علي ابن اسماعيل وبين علي ابن السندي. هذا هو اللي ذكر الشيخ الكشي في كتابه، واضح. العلامة في الخلاصة نقل هذا الكلام عن الكشي، لكن ذكر بدل السندي سدي سري بالراس سري، يعني كأنه نقل من الصباح. هكذا يقول علي بن اسماعيل كفى، وهو علي بن السري لقب اسماعيل بالسري. ذكرت الخلاصة هذا كان براء مو السندي، واضح. و ذكره في ترجمة علي بن السري، وهذا في ترجمة علي بن السري ذكر هذا عن نقلا عن الكشي، نقلا عن نقل ابن الصباح. فإذا كأنه ما نقدر نثبت أن المراد في أن الواقع في عبارة الكشي هل هو السندي أو ماذا أو السري، يدور الأمر بينهما، لأن العلامة ينقل عنه بالسري بينما الموجود في الكتب الأخرى هو السندي. فكيف يمكن إثبات اتحاد علي بن اسماعيل مع علي بن السندي، والحال أنه يحتمل أن المراد به منه علي بن السري كما ذكر العلامة. لكن الظاهر أن هذا اتفاق، الظاهر أن هذا اتفاق من العلامة نفسه كما صرح به كثير من المحققين، أن النسخة من الكشي الواضح للعلامة ظهر بها تصحيح، ظهر بها تصحيح، وذلك لأنه من الواضح جدا أنه لا يمكن أن يكون علي بن إسماعيل الذي نتحدث عنه هو علي بن السري، لأن علي بن السري من أصحاب الصادق عليه السلام، بينما علي بن اسماعيل الذي نتحدث عنه متأخر عن هذه الطبقة، ومن أصحاب الرضا عليه السلام ومتأخر عن هذه الطبقة. فإذا لا يمكن أن يقول الكشي نقلا عن نقل ابن الصباح أو الصباح أن علي بن اسماعيل هو منه هو علي بن السري، لأن علي بن السري من أصحاب الصادق عليه السلام، ولا معنى لدعوى اتحاده مع علي بن اسماعيل الذي هو متاخر بحسب الطبقه عنه، لانه من اصحاب الرضا عليه السلام. فذكروا بان هذا الاتباع من العلامه ناشئ من خلط المتن بالحواشي او من التصحيح، والغريب انه تبع العلامه جماعه من تعرض الى هذا المطلق ايضا، اثبته بماذا؟ اثبته بالراء تبعا للعلامه. اذا صحيح هو السندي كما في المقدمه الثانيه اللي في المقدمه الثانيه ان الصحيح هو السندي، وبذلك يثبت اتحاد علي بن اسماعيل مع ماذا؟ مع علي بن السندي، فتثبت المقدمه الثانيه. مقدمة الثالثة اللي هي وثاقة علي بن السندي فيستند فيها إلى نفس كلام الكشي اللي نقول عن نصر ابن الصباع، لأن يعني الإطلاق إطلاق علي بن إسماعيل وعرف في سنده علي بن إسماعيل، إيه أن علي بن إسماعيل المطلق هو علي بن إسماعيل هو علي بن السندي. كأنه يستفاد من كلام نصر بن الصباح أن علي بن إسماعيل ثقة وهو ابن المنو ابن السندي، فينفع. المقدمة الثالثة تثبت بنفس كلام نصر المنقول عن الكشي، لأنه ثقة علي بن إسماعيل ماذا؟ ثقة. فتثبت كان المقدمات الثلاث وينتهي أن علي بن إسماعيل الواقع في جنة الرواية يكون ماذا؟ سقط. هذا صورة برهان أو دليل على إثبات وثاقة هذا الرجل. لكنه يلاحظ أن المقدمة الأولى غير تامة. المقدمة الأولى وهي اتحاد علي بن إسماعيل في هذه الطبقة مع علي بن إسماعيل بن عيسى، أن المراد علي بن إسماعيل في هذه الطبقة هو علي بن إسماعيل بن عيسى، الظاهر أنها تامة للدليل الذي ذكر سبقا وجدنا من الصفات والصفات في الخالق قدس الله نفسه. ونضيف إلى ذلك في مقام تأييد هذه المقدمة أن طريق النجاة إلى عثمان بن عيسى فيه علي بن إسماعيل بن عيسى والراوي عنه سعد بن عبد الله الأشعري. فالنجاة في طريقه إلى عثمان بن عيسى يذكر طريقة تماجد كتاب النجاشي ونقص العبارة، يذكر طريقة أو يذكر طريقة إلى عثمان بن عيسى، طريقة يمر بالساعد عن علي بن إسماعيل يصرح ابن عيسى. هذا أقول يؤيد المقدمة الأولى. كيف يؤيد المقدمة الأولى؟ لأنه في رواية أيضا الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو سعد، واضح هذه الجملة؟ في روايتنا الذي يروي عن علي بن إسماعيل هو سعد. روايتنا شنو عنوانها؟ ها؟ لا يا وين يا باب؟ يا باب ثالث حديثة كامل بإذن أبي الشيخ الطوسي عن سعد عن علي بن إسماعيل، واضح في سند النجاشي إلى عثمان بن عيسى أيضا الطريق يمر بالسعد عن ماذا؟ عن علي بن إسماعيل، يصرح بأنه بن عيسى. هذا يؤيد أن علي بن إسماعيل في هذه الطبقة كما يقول السيد الخوي هو منه هو علي بن إسماعيل بن عيسى. لكن الغريب أن علي بن إسماعيل بن عيسى لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال، لم يذكر بهذا العنوان في كتب الرجال، وهذا أيضا يمكن جعل مؤيد آخر على أن المراد به ماذا؟ علي بن إسماعيل بن عيسى، لأنه من البعيد جدا لاحظوا أن يهمل رجل بهذه الأهمية واقع في طرق متعددة للشيخ الصدوق في طرقه على عدة أشخاص، واضح، وكذا في طريق النجاشي إلى عثمان بن عيسى، ولعل المتتبع يعثر على وقوعه في طرق أخرى أيضا. رجل بهذه الأهمية واضح من البعيد جدا أن يهمل في كتب الرجال، هذا يؤيد أن علي بن إسماعيل الواقع في كتب الرجال مطلقا لا يبعد أن المراد به هو منه هو علي بن إسماعيل بن عيسى. المقدمة الأولى الظاهر أنه يمكن الإنسان أن يرتني إليها ويثق بها، وإنما الكلام في المقدمة الثانية والثالثة. أولا يعني أكو ملاحظات عليهما. أولا لما نحتاج إلى مسألة اتحاد علي بن إسماعيل مع علي بن شنو بن سندي، ما نحتاج إلى الوصول إلى النتيجة لا يتوقف على المقدمة، لأنه هو نصر بن الصباح هو يقول علي بن إسماعيل سكت، واضح، خلاص سواء كان متحد مع علي بن سندي أو ليس متحد معه، هو يقول علي بن إذا اعتمدنا على هذا الكلام هو يقول علي بن إسماعيل شنو كفر واضح. ويذكر الكلام المذكور هو أن مقتضى الواقع هو انطباق على علي بن إسماعيل المطلق في محل كلامنا في رواية كلام فإذن علي بن إسماعيل استفى هو هذا علي بن إسماعيل الواقع في كلمة الرواية وذلك تثبته تاسع سواء كان متحد مع علي بن السندي أو غير متحد. الاتحاد لا يتوقف عليه الوصول إلى النتيجة هذا أولا. ثانيا أن عبارة الكشي التي ينقلها عن نصر بن الصباح العبارة الظاهر تختلف باختلاف النسخ ليس العلامة فقط يذكر العبارة براء بن السري الجماعة آخرين أيضا ذكروا أن النسخ الواصل إليهم من الكشي يوجد فيها ماذا يوجد فيها عبارة السري. آخرون أبدلوا الراء بالدال علي ابن السدي وقالوا صرحوا لأن المقصود بالسدي لابن علي هو إسماعيل ابن ابن عبد الرحمن السدي المفسر المعروف اللي ينقل عنه في كتب العامة كثيرة في باب التفسير. سدي ما أدري كيف تقرأ سدي أصغر السدي هو المفسر المعروف إسماعيل هو هذا المفسر وهو من أصحاب الإمام السجاد سلام الله عليه مذكور في كتبنا من أصحاب الإمام زين العابدين من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ذكر أن المقصود به السدي. ومن يبدو أن النسخ مختلفة نسخ الكشي مختلفة يعني واحد فيها السندي واحد السري واحد السدي واضح. هذا يعني توجب اضطراب هذه العبارة وأنه واضح أن المقصود به من هو واضح لي أقولان صحيح نستبعد جدا أن يكون المراد به السدي ونستبعد جدا أن يكون المراد به السري كما ذكرنا ليس أن السري من أصحاب الصادق عليه السلام بينما علي بن إسماعيل متأخر عن هذا الطبق ونستبعد أن يكون المراد به السدي بعد أكثر من السدي من أصحاب بن عبدي بن عبد الله من أصحاب الإمام الباقر فمن البعيد جدا أن يكون هو المراد لعلي بن إسماعيل ماذا هنا هو ابن ذاك واضح أن يكون هو ابن ذاك صحيح. لكن هذا ما يعني أن العبارة لا تعني من التشويش والاضطراب واضح يعني بهذا ما يمكن أن نقول أن العبارة الصحيحة هي ماذا هي السندي لا 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 اتباع من الكشي اتباع من نصر بن الصباح تخيل اتحاد علي بن إسماعيل مع علي بن السدي أو علي بن ماذا بن السري العبارة فيها اضطراب فيها تشويش وهذا يخلف العبارة في الحقيقة. ملاحظة ثالثة أن كل هذا يتوقف على توثيق نصر بن الصباح وإلا يكون الشكي من وثقه يثبت وداخل علي بن إسماعيل فإذا كان هو نصر بن الصباح هو شنو لم يثبت توثيقه فكيف يكون الاعتماد على توثيقه في المقام الذي ينقله الكشي عنه. والظاهر أن نصر بن الصباح لم يثبت توثيقه وإن نقل عنه الكشي كثيرا ما أقدر أقول كثيرا نقل عنه لعله كثيرا في كتابه وظاهره اعتماده عليه ظاهر أن الكشي أنه يعتمد على نقل المصطبع وينقل عنه وذكروا في ترجمته أن العياشي المفسر المعروف أيضا ينقل عنهم هؤلاء كلهم يجمعهم العياشي والكشي ونصر بن الصباح وغيرهم أنهم من شيعة تلك المناظر سمرقند وبلخ وبخارى وشيعة تلك المناظر، ويبدو أن الشيعة في ذاك الزمان كان لهم وجود معتنى به في تلك المناظر، اعتمد عليه الكثير ظاهره هذا، لكنه لم ينص على وثاقته، لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. واكثر من هذا، هو فقط لم ينص على، بل نص على ضعفه، نص على ضعفه، ورمي بالغلو. اكثر من ترجم نصر بن الصباح رماه بالغلو، انه كان غاليا، كان مغاليا، كان من الطيارة، طلع خاف من الطيارة، يعني مغالي، رمي بالغلو. العلامة ضعفه صريحا في رجاله، صريحا ضعفه في اكثر من موضع، في اكثر من موضع تعرض الى كلامه، ومنها ما نقلناه عنه في علي بن السري، هناك ذكر بان وثاقته ما تثبت بكلام نصر بن الصباح، يعني لا اعتمد على الكلام لانه ضعيف، وانما تثبت بشيء اخر. واضح، نص على ضعفه العلامه. فاذا مجموعه الامور السائله ما تثبت ضعفه، لا اقل من انها تثبت ماذا؟ عدم توثيقه، انه لم يثبت توثيقه ابن عباس، لم يثبت وثاقته، لم تثبت وثاقته. واضح. فاذا ما يمكن الاعتماد على كلامه على هذا الاساس، الا اللهم واحد يقول ان اعتماد الكشف عليه كافي. طبعا اذا استفدنا الاعتماد من كلام الكشف، هذا مطلبا ونقل عنه كلام، قال نصر بن الصباح ان علي بن اسماعيل هو علي بن سنان السندي، هل هذا اعتماد على هذا الكلام يعتمد عليه او لا؟ ثم هل يكفي اعتماد الكشفي على شخص لاثبات وثاقه ذلك الشخص؟ هذه مساله ليبني على هذا، قد يعتمد على هذا الكلام لاثبات وثاقه نصر بن الصباح، وبالتالي اثبات وثاقه علي بن اسماعيل. هذا هاي ملاحظة. ملاحظة أخرى على هذا الاستدلال، أن ما ذكر في المقدمة الثانية من اشتراك علي بن إسماعيل مع علي بن السندي أنهما مشتركان، بقطع النظر عن عبارة الكشفي ليرويها عن نصر بن الصباح، هناك من يدعي انه بقطع النظر عن هاي انفتات الاتحاد، وذلك لاشتراكهما في الراوي والمروي عن هذا الاصطلاح المعروف، يعني لاحظوا وشافوا ان علي بن السندي يروي عن جماعه ويروي عنه جماعه، نفس هؤلاء الجماعه يروون عن علي بن اسماعيل ويروي عنهم، يعني عن نفس الجماعه اللي يروي عنهم علي بن السندي يروي عنهم علي بن اسماعيل، لأنه ما يشتركان في الراوي والمروي عنه. واضح. وبذلك يثبت الاتحاد. هذه الطريقة اعتمد عليها الأردبيلي في جامع الروان، اعتمد عليها أيضا حسب الظاهر الوحيد الألباني في تعليقته على منهج الرجال، على هذه الطريقة اعتمد. من هو السلطان؟ هذا يثبت الاتحاد. وهو محمد بن احمد بن يحيى يروي عن علي بن اسماعيل ويروي عن علي بن السندي، علي بن اسماعيل يروي عن صفوان، علي بن السندي ايضا يروي عنه عن صفوان، وهكذا طلعوا كم مورد في الاخبار يشترك فيها الراوي والمروي عنه. هاي الطريقه اقول، هاي الملاحظه الرابعه الثالثه، هاي الطريقه تصير الخلق بس على نفسه افسد انها غير كافية، لان هذا الاشتراك في الجملة لا 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 مطلقا، لانه اثبت بروايات انهما يختلفان في الراوي وماذا المروي عنه. اذا هما يشتركان في الجمله، الاشتراك في الجمله لا يلازم اتحاد كما هو واضح. شخصان في طبقه واحده طبيعي ان يشتركان في ماذا؟ في بعض من يرويان عنهم وفي بعض من يروي عنهم، طبيعي جدا. علي بن اسماعيل علي بن سندي في طبقه واحده بلا اشكال، لكن ما يعني اشتراكهما في الرواد في الجمله انهما كانا متحدان، يعني الاتحاد. نعم الاشتراك في جميع الرواد والمروي عنهم لعله يشفع عن الاتحاد، لكنه ثبت عدم الاشتراك في الجميع وانما الاشتراك فقط في ماذا؟ في البعض. على كل حال الى هنا يبدو ان علي بن اسماعيل الواقع في هذه الطبقه هو علي بن اسماعيل بن عيسى، هذا صحيح، لكنه مع الاسف ان علي بن اسماعيل بن عيسى لم تثبت شنو وثائق السور، سواء اتحد مع السندي او لم يتحد مع السندي. نعم السيد الخالق ذكر نفسه اثبت وثائقته باعتبار وقوعه في اسانيد كامل الزيارات، واذا عبر عن الروايه الصحيحه واضح. على كل حال نحن ما نقدر نعبر عن الرواية الزيت الصحيح الوجيه هذا القدر، لكنه تلاحظون في كتب الاستدلال كثيرا يعني اكثر الفقهاء يعبرون عنها بالصحيحة، يحتار يعبر عنها بالمصححة، واضح يعبر عنها بالمصححة. هذه هذا الكلام في سند هذه الرواية، واما الكلام في دلالتها هذه الرواية دلالة الرواية. احنا شنو جبنا الرواية معارضة لمن؟ للروايات السابقة، مو للصحيحة معاوية بن وهب والمرتلج الوراق الدالتان او الدالتين على من؟ على ان الغنيمة المأخوذة بالحرب غير المأذون فيها هي لمن؟ للإمام عليه السلام. هذه الرواية تنافي ذلك، يعني تعارض ذلك وتثبت انه لا للإمام فقط شنو الخمس، مو للإمام الخمس. هاي الرواية تقول الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم، مو فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسها أو خمسنا على اختلاف النسب كما ذكرنا، ويطيب له الباقي. يطيب له، ما قال الباقي، أنا أقول يطيب له غنيمة الباقي. إذا تتحدث عن غنيمة أصيبت بحرب ليست شرع يكون معهم تحت لوائهم، ولأن سلام الله عليهم كان ينهون الشيعة عن ماذا؟ عن الاتحاد برسل هؤلاء، يكون معهم وتحت لوائهم فهي حرب غير مأذون بها من قبل الإمام، أصاب غنيمة. بعض الرواية لأنه لا يثبت فيها إلا لهم عليهم السلام للخمس، ليست كل الغنيمة للإمام عليه السلام، فتكون معارضة للروايات السابقة. هذا كيفية الاستدلال بهذه الرواية. هذا الاستدلال تعرض إلى مناقشات، أول مناقشة نذكرها هذا الاستدلال بالرواية هو ذكر صيغة احتمال. مناقشة تقول أنه يحتمل أن التحليل تحليل بعد أخماس بعد إخراج الخمس في هذه الرواية ليس تحليلا شرعيا معبرا عن حكم شرعي، وإنما هو تحليل مالكي، تحليل مالكي من قبل الإمام عليه السلام. ومن الواضح أن التحليل المالكي لا ينافي الروايات السابقة التي تقول لأن الغنيمة كلها المال الإمام عليه السلام. هذه المناقشة الأولى. بعبارة أخرى أن التحليل الصادر من الإمام للباقي بعد إخراج الخمر هو تحليل منه بما هو مالك، لا تحليل منه بما هو مشرع، لا تحليل منه بما هو مالك. فلا يعتبر هذا الصادر يقول بأنه كل الغنيمة للإمام، كل الغنيمة للإمام، والإمام ملك أحل بهذا الشخص، لا سيما أن السؤال عن واقع شخصية، كأنه يطيب غنيمة يؤدي خمسها ويطيب له تحليل، قال أحل للشيعة المناخي أحول الكذا والكذا والأراضي، إنما أحله له كل غنيمة له، لكنه قل له اتبع الخمس والباقي لك. اكتفى الإمام عليه السلام بأخذ الخمس، هذا لا ينافي أن تمام الغنيمة أيمن للإمام، فلا معارضة بين هذه الرواية والروايات السنة السابقة. بل زاد بعض هؤلاء قال أصلا الرواية ليس فيها دلالة عن أكثر من ذلك، ما هي دلالة إلا أنه دل هذا أصاب غنيما دل خلية خمسة والباقي إلا مثل بهذا المقدار جبت خمسة والباقي إلا، وهذا أما أنه وهذا أما أن الباقي له ليس هو من كل إمام فهو ما هي دلالة على هذا. وهذا هذا المهم أن الباقي الباقي له هذا الباقي لمن طاهية ليس هو من كل إمام، هذا إذا من كل إمام والطاهية كتحليل مالكي فلا منافاه بين هذه الرواية والروايات السابقة. وهذا أما إذا كان له من كل إمام وأن الحكم الشرعي لهذه الغنيمة هي شنو؟ هي أنها أربعة أخماس تكون لا وخمس فقط علما للإمام، فيكون هذا منافيا للروايات السابقة. بعضهم قال أن الرواية ما فيها دلالة على أكثر من أن الباقي بعد إخراج الخمس لك لهذا الذي خرج تحت لوائهم. هذا ما يعني أن الأربعة أخماس هي ملك للإمام أو ملك علما أو ملك للمقاتلين ابتداء. فالرواية ما هي دلالة الحقيقة على ما يكون معارضا للروايات السابقة. هذه المناقشة الأولى في هذه الرواية، وهذه المناقشة أن حمل الرواية يحتمل في الرواية أن يكون التحليل تحليلا شنو؟ مالكيا لا تحليلا شرعيا، فلا تعارض الروايات السابقة. والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.